بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والإعانة. عندي، تفضل يا علي. علي،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ، لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم يعني بدأ الصلاة بالصورة الثانية بدون يعني الفاتحة نسيانا ثم تذكر ذلك، ما الحكم؟
يعني ما قرأ ما قرأ الفاتحة،
بدأ يعني بالصورة الثانية
نسيانا،
يعني بعدين ما تذكر، يعني ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
وإذا لم يتذكر إلا في الركعة اللي بعدها أو بعد انتهاء الصلاة، ما الحكم يعني؟
إن شاء الله.
كيف يسوي؟ سؤال ثاني، سألتك في المرة الماضية عن قول سيما الحاضرين والحاضرات بالنسبة للدعاء، يعني أيهما أفضل، ندعي دعاء بالخصوصية أم أدعي بالعموم أشمل جميع المسلمين والمسلمات؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث، بالنسبة إذا شخص أصيب بالعين، يعني أريد تبين كيف كيفية العلاج من هذا العين إصابة. وثاني شيء، هل صحيح إن إذا عرفت أو شكيت بشخص أعطيه اللبان اللي هو البخور يعضها ثم أتبخر منها، وإذا منه يعني تروح هذا العين، إذا منه ما تروح؟ بعض الناس يقول إن هذا مجرب، يعني
اللبان هذه يتبخر فيه، يعني
يعضها، يعني
يعضها
ايوه يتبخر،
يتبخر فيها،
ايوه من يعضها يعني يتبخر.
طيب، باقي شيء علي؟
اخر سؤال شيخ.
ايوه،
اشوف بعض الناس يعني يوم يصلي يعني بالسجادة يلفها على جنب، يعني يقول يعني المكان ما يسيد الكعبة، يعني اصوب كذا، يعني ما كلش يسيد، لازم شوي ما ندري وين الكعبة كذي، ما الحكم في ذلك؟
لا، كيف يصلي على طرف السجادة؟
لا، إذا يعني يفش السجادة يفش شوي عصب، يعني ما يخليه السيدة
يعكسها، يعني
لا يخليها عجم، يعني يلفها شوية، يلفها
يعني يعكسها شوي، لكن عاد هو مستقبل القبلة يعني.
أيوة. طيب، يقول يعني نعم قبل ما سيد كل سيد يمكن يعجم، يعني.
طيب، هو كيف يصلي على نفس هذه الجهة اللي عكسها ولا كيف؟
يعني يفرش السجاد، أيوة، يوقف يعني على آخر السجاد يفرش،
أيوة، وعلى نفس جهة السجادة يصلي، ما يصلي على غير جهة يعني السجادة،
أيوة.
طيب يا علي، أبشر.
أشكر، بارك الله.
مرحبا فيك. مرحبا. فضل أبو عصام. أبو عصام من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، قبل فترة سألتك سؤال.
نعم.
ألو.
تفضل.
عندي أخويا توفى.
إيه.
وشوف، مدين ابني مبلغ من المال.
مدينك هو مبلغ من المال؟
مدين ابني.
ها. إيه نعم.
فمن شوف من مدينة قال له هذا المال، إما إذا عندك توفيني، وإذا ما عندك حلال عليك، وإذا ما شو اسمه عندك صار شو اسمه تصدق به.
إيه.
فمن شو اسمه من مات قام يصدق به.
نعم.
فمرة فترة أخوي الثاني قال أنا أريد المال، أول مرة قال لي هو مداين أحد، أنا والله كذبت عليه الحقيقة، قلت له ما أدري. فقال لي لا، هو مداين ابنك.
إيه؟
قلت له إذا هو قال له صدق بي اذا شو اسمه اذا مت ثاني قال لا اريده. زين اذا مثلا انتك هي يبقى ابني يصدق مثلا طيته نصه وانا خليت نصه بعد ما له شغله ابني لو يبقى يصدق له شلون؟
طيب ابو عصام بالنسبه لاخوك اللي توفي رحمه الله عليه هل ترك اولاد؟ ترك اولاد؟
كل شيء لا ما عنده اولاد ولا عنده كل شيء.
ما عنده يعني الا اخوه بس عنده اخوه بس ها؟
عندي انا واخوي الاخ.
نعم طيب الان اخوك الثاني يقول انا اريد هذا المال.
اي يقول هو مداينه ما يقول لي هو انا ما ادري ما كنت ادري انه هو قايل له بس لما هو قال لي يقول لا هو قال لي انا مداينه ما نعطيه اياه يصدق بي.
ها طيب ابنك تصدق فيه بعد وفاة عمه.
قام يصدق لان اخويا كان يصدق كل شهر فهو قام يصدق كل شهر مثل ما كان يصدق فصدق ثلاث شهور صار.
اي
فبعدين هو من جا قال هالشكل.
طيب المبلغ كبير؟
حوالي اقل من ثلث المبلغ العده.
لا هو المبلغ اللي اقل من الثلث اللي خلفه يعني.
اي
ان شاء الله يا ابو عصام.
زين العفو شيخنا بن احمد
تفضل.
اذا صارت فيها محاكم وحكمت للمحكمه.
اي
العفو يعني فلك الرحم شو راح تصير؟ يعني عليك العفو بلا زحمه تحكي لي صلة الرحم بواقعية مو بجسمه.
إن شاء الله أبشر أبو عصام أبشر أبشر.
إيه والله.
حاضر.
لأن تدري الصحاكم يعني ما تبغى بها صلة رحم.
إن شاء الله يا أبو عصام أبشر.
شكرا شكرا.
مرحبا شكرا. مرحبا. تفضلي يا سارة. سارة من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا كلمتك قبل. علشان الصلاة قلت لك إني أصلي على طول أول ما قلت لي أنت في صلاة قبلية مثلا صلاة قبلية اللي قبل سنة قبلية قبل الظهر أربعة بعد الظهر أربعة قلت لي قبل العصر أربعة قبل الفجر سنتين فأنا حابة الاستفتاح اللي راح أستفتح في الصلاة اللي هي السنة هل لكل ركعتين استفتاح أم استفتاح واحد يشملها كلها؟
إن شاء الله يا سارة.
وعندي سؤال ثاني عندي صديقتي قريبتي يعني تقرب لي جاتني مثل ما أقول لك تطلبني نصيحة أنها كانت تشوف أشياء حرام وكذا وأنت كلها قبل قلت إن الإسراف المتربين إخوان الشياطين هم اللي يبدلون فلوسهم في أشياء حرام.
نعم.
قالت
يا سارة تلفونك يقطع يا سارة ما سمعتك آخر شيء أنت نصحتيها عن التبذير سارة ما عندك رسالة الظاهر يا سارة ما نسمع شيء الله يرضى عليك حاول قدر المستطاع ترجعين لأن السؤال الثاني ما هو واضح تفضل أبو سيف
دكتور
حياك الله
شلون الأحوال إن شاء الله كل زين
أهلا وسهلا حياك الله يا أخي
يعني دكتور قل لي بالنسبة هسه بالمراكز التواصل الاجتماعي اليوتيوب وغير اليوتيوب انه يقول لك اقرأ سورة مثلا المدثر ثلاث مرات او اربع مرات وهسه تسمع خبر خلال ساعة وطبعا دول اللي يتكلمون اللي موجودين كل دكتور فلان وعلى اساس يعني اقرأ سورة غافر اربع مرات وشوف خلال ساعة تسمع خبر يسرك زين اذا هذه بدع هل قراءتها تعتبر حرام ولا واحد يقرأها ولا شون لو ما يقرأ الشيء هذا والله حيرة هاي الموضوع
أبشر أبو سيف تسمع الجواب بإذن
الله يخليك والسؤال الثاني إذا بيس زعم عليك
تفضل.
موضوع الاستغفار يقول لك إذا تقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماتي الملائكة ظل تكتب بالحسنات لي ثاني يوم ما تلحق يعني أفضل من ما تقول بس استغفر الله العظيم هل هذا الكلام صحيح ولا هذا؟
الله أبو سيف
الله يبارك فيك
مرحبا ومسهلا أهلا وسهلا أم عبد الله
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ أولا نبغى نشكركم على أنكم مددتوا الوقت فجزاكم الله خير وجعلوا في ميزان حسناتكم
آمين جزاكم الله خير
الله يحفظك يا رب السؤال يا شيخ لو نوينا الصيام صيام تطوع ولكن في نيتي أنه إذا ما قدرت أكمل الصيام أنا حأفطر إذا تعبت أو شيء من هذا القبيل أنا حأفطر فهل لازم علي إني أنا أعود يعني أرجع أصوم هذا اليوم مرة تانية يا شيخ يعني أقضي هذا اليوم
إن شاء الله
هذا السؤال الأول السؤال الثاني دحين يا شيخ إحنا عندنا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب انه قبل ما نتحرك من الصلاه ونقوم لازم نحن نقول 10 مرات الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشر مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. فاذا انا قلتها يا شيخ في كل الفروع هل هذا يعتبر بدعه؟ ان
شاء الله يا ام عبد الله.
طيب شكرا جزاك الله.
اهلا وسهلا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ عزيز؟
اهلا وسهلا ومرحبا يا محمد.
انت عزيز على قلوب الجزائر.
الله يعزك ويبارك فيك يرفع مقامك.
اولا حبيت اسالها للصداقه.
نعم.
هل الصداقه تصل الى الميت يعني وهو في حياه البرزخ؟ هذا السؤال الاول.
نعم.
والسؤال الثاني هل صحيح الميت يعني ينتظر الصداقه كل يوم جمعه؟
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا ناصر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
معي سؤال يا شيخ.
تفضل يا ناصر.
أمي معها يا شيخ حزام له 24 سنة مطروح، وإن وجه أنها تصلح فيه حج.
حزام لها.
الحين هي باعته وجاب مبلغ 28,000 سعودي. هل هي تخرج زكاته أم هو يقع كلها حج حلين وته؟
هذا حزام ذهب ها؟
أيوة.
وكانت ناويته للحج يعني؟
أيوة نوته قبل 24 سنة حج.
وكانت تلبسه في هذيك الأيام تلبسه؟
لا لا مطروح له 24 سنة مطروح.
ما لبسته أبدا؟
أبدا ما لبسته.
طيب يا ناصر استسمع الجواب إن شاء الله. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ في عندي زكاة فطرة صايم.
إيه.
مبلغ حول 600 يعني حق سنتين.
نعم.
وبه مرة يعني محتاجة كثر ما قلت يعني ما وراها.
إيه.
عندها مرضانين جارك كبد وتعالجهم. وابوه ما بغى يبوه صار له يمكن حول 8 سنوات. ما له كود الله وهالنص تعطيه.
ثم الناس.
اقدر اعطيهني اياها اشتري لها حاجه ولا اعطيهن حق كهرب حق والله تقول حق الخبز ما عندي.
الله المستعان، الله المستعان. ان شاء الله يا محمد تسمعين الجواب.
الله يجزاك خير.
مرحبا.
ما تقدر يعني احنا ايام تقول اقابلهم الصبح تقول ما ادري وش افطر.
ان شاء الله.
خبز تقول ما عندي.
ان شاء الله يا محمد ابشري. يلا يا أم محمد أيضا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
سؤالات عندي كثيرة بس أنا بأختصر.
يلا.
صراحة أنا ما أحب اللي يطول عليك.
يلا.
ما أحب أنا أطول.
طيب.
أولا عندي سؤال شقيقتي.
إيه.
من أول تزوج واحد قدام الرجال اللي إحنا الآن إحنا عليه شركة.
كيف؟
من أول تزوج من قبل.
إيه.
هي الآن شقيقتي أتزوجها من أول وعاد ما يأخذها رجالي.
إيه.
زوج الرجال يعني ما قاعد معه كثير يمكن أقل عن سنة. وتوفى حينها جاهلة تقول ما أعلم عن الحكم. تحلف تقول إنه ما أعلم عن الأحكام هذا بالمرة. ما أعرف أنها إلا اليوم قد يهم زوجها بالثاني.
يعني.
أنا شو أعرف علي يا آتم هل أعيد الحكم؟
أم محمد. أم محمد.
نعم.
اللي فهمت من سؤالك أن أختك تزوجت وما طولت عند رجالها وتوفي عنها وتزوجت في العدة.
لا الله يحفظك ما هي أختي.
ها.
هذا شقيقتي يعني زوجة رجالي.
ها هذه عندكم شقيقتك ها.
أيوة. نقول شريكتي نقول شقيقتي.
أي ضرتك يعني.
أيوة أيوة.
الضرة طيب.
الزوجة من أول قدامي يأخذها رجالي.
إيه؟
وتوفى وبعدين ما تعرف أحكام الحكم هذا إما إيه؟ في حكم كذا.
إيه؟
لما الحين قديها مزوجة وسمعت الفتاوات وهذه الحاجات تقول سألي لي هل في آثم أو عيد الحكم.
طيب الزواج تم في العدة يعني؟
لا لا.
ها وش السؤال وين يا أم محمد؟
الآن هي مزوجة قديها بعد اللي توفى.
إيه الحين هي زوجة رجلك أنت ها؟
أيوة.
طيب متى تزوجته؟
يعني قصدك من بعدها اللي توفى؟
إيه
من بعد يمكن بأربع سنوات.
إيه طيب يعني مو في العدة، يعني مو في العدة،
ها؟
يعني مو في الحداد، مو في الحداد.
لا لا لا، يقول لك بعد بسنة، بعد ما توفى بسنة.
طيب زين زين، الحين سؤالها وشو يعني كونها إن ما التزمت العدة يعني؟
الصوت يقطع والله
يا أم محمد. يا أم محمد أيوه. سؤالها إن ما التزمت العدة يعني ما التزمت العدة ها؟
أيوه ما التزمت العدة
بس
بالمرة.
بس بس خلاص يكفي، أعطينا السؤال الثاني.
السؤال الثاني معلش.
يلا.
أنا لما أصلي تسجود يعني أدعي دعوات كثيرة، منها هذا اللي أعرف عنه، أقول اللهم إني استودعتك أولادي ونفسي وديني ومالي وما ملكت يماني الذي لا تضيع ودايعك، هل في هذا يعني يلحقني أزمة أو صحيح؟ إن
شاء الله يا أم محمد.
وفي سؤال ثالث
أسمع. يلا.
أنا عندي مقبرة جنب القرية اللي احنا فيها، وأنا زي ما قلت لك عندي يعني فقرات في ظهري، قال لي الدكتور لازم تمشين كل يوم، فأمشي عليها يعني المسافة حقها نص ساعة.
هي.
كل يوم لما أمر من عند الجدار، وكان المقابر داخل الجدار، فأنا أسلم عليهم وأدعي لهم، هل هذا يحسب على إني من الذي يزورون القبور ولا؟
إن شاء الله يا محمد. إن شاء الله تسمعين الجوال.
الله يحفظك إن شاء الله.
يا مرحبا، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا منسجد يعني نقعد من السجود أرفع راسي على أنصب رجلي وقعد عليه، هل الصلاة صحيحة أو لا؟
يعني في الجلوس بين السجدتين؟
لا لا غير السجدتين، هل مثل أسجد أول مرة؟
إيه؟
لا أسجد أول مرة أيوة. وأرفع رأسي غير
أيه؟
وأقول استغفر الله ثلاث مرات وأرجع أيه؟ أنصب رجلي قدمين هاي وأقعد عليهم، يعني هيتي
يعني
بنقعد من السجود أنصب رجلي
أيه؟ يعني نفس
قدمين أنصبهم وأقعد عليهم
نفس اللي قلت لك بين السجدتين، لما ترفعين بعد السجدة الأولى تجلسين على قدميك
إيه؟
إن شاء الله
إيه وأرجع مرة ثانية
إن شاء الله.
يعني يصير هذا نصبتهم وأقعد عليهم
إن شاء الله يا مت الله. سؤال ثاني.
تسلم الله يجزاك.
مرحبا أهلا وسهلا. تفضل يوسف.
أيوه.
تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
خير وسهالة ونعمة.
يا شيخ أنا قلت أعطيت أولادي مبلغ يشتغلوا فيه التجارة.
إيه.
وانكسروا.
نعم.
أعطيتهم يشتغلوا فيه التجارة وانكسروا.
إيه.
ودي سامحهم فيه عيوا ولا مثلا إذا سامحهم فيه. ها؟
أنت سامحتهم هم قالوا لا ها؟
عيوا لا بقول ترى إذا سامحكم فيه لأن ما ممكن يجيبون، كيف رأيك؟
طيب أنت الآن سامحتهم هم يقولوا لا إحنا بنجيبه لك ها؟
ما تجيبون ما مستحيل يجيبون ما محمي.
طيب ليش ما قبلوا مسامحتك لهم؟
ها؟
ليش ما قبلوا لما قلت لهم سامحكم؟
عيوا ما بقول لك هذا المبلغ وإحنا إن شاء الله مثل.
يلا يلا أبشر يا يوسف.
أيوة.
خاطرك شيء ثاني يوسف؟
أبدي أساساً ست مريم قديم الحمل في حيث كم يوم؟
إن شاء الله.
بس.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا سارة.
أيوة يا شيخ. عيد السؤال الثاني.
السؤال الثاني عيدي إيه نعم.
أيوة عيدي طريقة. هي من قرايبي.
إيه.
هي سمعت إن كانت قبل تشوف أشياء مو بحلوة حرام يعني
أي نعم
فجاتني سألتني إيش أسوي كيف أسوي، قلت لها أنا بسأل الشيخ
أها.
هي الآن تسمع إذا يعني انصحها أو شو تسوي تكفر أو كذا، هي قالت أنها كانت تتوب
أي
وكانت تتوب توبة يعني من قلبها بعدين ترجع تسوي الشيء نفسه.
طيب
بس الآن قالت أنها تابت وتبغى تصح يا شيخ وهذه هي تسمعك.
إن شاء الله يا سارة أبشري.
حياك الله.
مرحبا أختي. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي مجموعة أسئلة اليوم اللهم بارك. الأخ علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للشخص إذا كان في الصلاة ونسي سورة الفاتحة ثم تذكرها، ما هو العمل في مثل هذه الحالة؟ علي بارك الله فيك، تقول بأن إذا كان المصلي نسي سورة الفاتحة وقرأ ما زاد عن الفاتحة وتذكر بعدين فأنه ما قرأ الفاتح يجب عليه أن يرجع يقطع طبعا هذه القراءة يقطعها ويرجع ويقرأ الفاتحة كاملة ثم يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن. إذا كان قد تذكر أنه ما قرأ الفاتحة في الركعة الثانية يقينا لا وسواسا فإنه يرجع إذا كان قائما فإذا كان في الركعة الثانية أثناء القيام تذكر بأنه ما قرأ الفاتحة يجب عليه أن يرجع. كيف يرجع؟ يرجع يعني معنويا أنه الآن رجع إلى القيام كأنه الآن ما لا ركع ولا سجد ولا رجع من جديد، يقرأ الفاتحة، لما يقرأ الفاتحة يكمل بعد ذلك الركوع والسجود، يعني ما يحتاج أنه يكبر تكبيرة الإحرام، لا، تكبيرة الإحرام وقعت صحيحة، فيرجع يقرأ الفاتحة ثم يكمل على أنها الركعة الأولى. لماذا؟ لأنه ترك ركن من أركان الصلاة وهو الفاتحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بارك الله فيك. علي يسأل يقول أيهما أفضل، الدعاء لعموم المسلمين أم يخص بعض المسلمين؟ أخي علي بارك الله فيك، لا شك بأن الدعاء لعموم المسلمين أفضل، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا وهو الصادق المصدوق أنه ما من أحد يدعو لأحد من المسلمين بدعوة إلا وكل الله على رأسه ملك يقول ولك مثل ذلك. ولذلك إذا قلت أنت اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ستحصل على أجر كبير وثواب عظيم. وهذا لا يعني بأن الإنسان لا يخص نفسه وأهله وأقاربه وأمواته بدعوة خاصة، فيجمع بين المصلحتين ويحقق الفضيلتين وهي قضية الدعاء لعموم المسلمين ويخص من شاء بدعائه، مثل قول نوح عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. واضح؟ شوف لاحظ، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ثم قال وللمؤمنين والمؤمنات، فأنت تقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولأهلي ولإخواني ولأخواتي ولأرحامي ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. علي يقول إذا كان شخص قد أصيب بالعين فكيف يعالج؟ وهل يعني قول بأنه يمضغ اللبان ثم يعطى ليتبخر فيه فتذهب عنه العين؟ علي أولا بارك الله فيك، بالنسبة للعين حق، ولذلك قال الله جل وعلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قال كثير من أهل العلم من أهل التفسير في وجه راجح وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني يصيبونك بالعين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال العين حق، وصح عنه أنه قال إذا استغسلتم فاغسلوا. وأيضا حصلت حادثة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في سفر، فنزل سهل بن حنيف يغتسل فرآه أحد الصحابة فأعجب به، أعجب من بياض جلده، قال ولا جلد مخبأة، يعني البنت اللي ما رأت الشمس من بياضها، فلبط يعني سقط في الماء، فاستصرخ النبي عليه الصلاة والسلام عليه وجاء فقال من تتهمون؟ قالوا فلان، فتغيظ النبي عليه الصلاة والسلام عليه وغضب، قال يعمد أحدكم فيقتل أخاه، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك. ها؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الصحابي بأن يتوضأ ثم صب الماء من ورائه من جهة الرأس من خلفه، فقام كأنما نشط من عقال يمشي مع القوم ما به بأس. ولذلك مسألة الإصابة بالعين، الإصابة بالعين مسألة روحية، يعني شيء روحي، هي شرارة أو حرارة تنطلق من القلب عن طريق العين، وسببها الإعجاب أو الحسد، يعني أحيانا قد لا يكون الدافع حسد، لا، ما يكون الدافع حسد وإنما إعجاب. قد الرجل الصالح المؤمن التقي قد يصيب بالعين لأنه أعجب بشيء. ولذلك يعني هي المسألة مسألة يعني آية من آيات الله، مسألة العين. طيب كيفية العلاج؟ أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا عرفنا العائن أن نطلب منه أن يغتسل، يعني يتوضأ، بمعنى يؤتى له بإناء يتوضأ فيه ويغسل أيضا داخلة إزاره، يعني فانيلته اللي لاصق بجلده مثلا يغسلها ويعصرها في هذا الصحن، مثلا أيضا أطراف الأكمام مثلا يعصرها أيضا، ثم يصب على المعيون من وراء ظهره، يقوم كأنما نشط من عقال، وما به بأس بإذن الله سبحانه وتعالى. أما قضية والله أمضغ اللبان أو العلك وتبخروا فيه، هذا من فعل الدجاجلة ومن فعل المشعوذين، ولا يجوز الالتفات إليه. وكذلك ما يتعلق بأخذ شيء من ثياب العائن ويبخر فيه، يقول خذ ثوب أو قطعة ثوب من العائن تبخر فيه، هذا غير صحيح، لأن صاحب الشرع الذي ربنا جل وعلا يوحي إليه علمنا كيفية التعامل مع الذي مصاب بالعين، وأننا نأخذ من وضوء العائن، نأخذ من وضوء العائن. يبقى قضية إذا ما عرفنا هل نلجأ للبخور؟ الجواب لا. نلجأ للسحرة؟ الجواب لا. الكهان، العرافين، الدجاجلة، نلجأ للحجب، الحجاب، التمائم هذه، الطلاسم، هذا كله محرم ولا يجوز. طيب ما الحل؟ في كتاب الله، قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ولذلك القرآن شفاء. سورة الفاتحة هذه، سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، أثرها العظيم هذه السورة جعلت من لدغ ها أنه يخرج السم منه كأنما نشط من عقال. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أن مجموعة من الصحابة كانوا في سفر فمروا على قوم فلم يقروهم، ما أضافوهم يعني، فذهبوا فجاءهم رجل يقول: لدغ سيد القوم، هل عندكم من راق؟ فرجع أبو سعيد الخدري مع جماعته واشترطوا عليهم، قالوا: أنتم ما ضيفتمونا، نرقيه بشرط أنكم تعطونا شطر الغنم. قالوا: نعم، لأن سيد القوم. فرقاه أبو سعيد الخدري، جاء في رواية 7 مرات بسورة الفاتحة، 7 مرات بسورة الفاتحة، تقول الرواية كأنما نشط من عقال. كيف نشط من عقال؟ البعير إذا عقل، البعير لما يكون بارك ويعقلونه بالعقال ثم يحلون العقال ينفض يقوم، ها، كأنما نشط من عقال. هذا كان على الأرض كأنه يعني أوشك على الموت، فلما قرأ عليه أبو سعيد الخدري 7 مرات سورة الفاتحة كأنما نشط من عقال، قام على رجوله، ما في أي شيء. ولذلك للأسف بعض الناس يقرأ القرآن لكن ما يفهم ولا يعرف كيف يعني يتعامل مع القراءة. بعض الناس يقرأ القرآن على أن قراءة، يعني هو رقية لكن يقرأ على أن قراءة، لا، ما يصلح. اقرأ القرآن على أنه فاتحة تستحضر أنها دواء، أنها شفاء، أنها رقية بإذن الله. القواقل الثلاثة نفس الشيء. الأمر الثاني، بعض الناس الآن يقرأ ولا يؤثر، ليش؟ لأن قلبه ملتفت إلى غير الله أو عنده تردد، يقول أبغى أسوي هذا، الرقية إن صارت صارت، ما صارت بروح أسوي حجاب ولا أروح عند الدجالين ولا المشعوذ. كيف هذا يعني الله عز وجل يكتب له الشفاء؟ كيف وهو أصلا قلبه ملتفت إلى غير الله؟ الإنسان اللي فعلا يريد الشفاء مع قراءة هذه الآيات القرآنية يجب أن يكون في حالة تذلل وخضوع وانطراح بين يدي الله عز وجل، وأن لا يلتفت قلبه إلى غير الله، لأن الشفاء كله بيد الله. قال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين، فالشافي هو الله، وهذه كلها مجرد أسباب. فهنا تأتي، ولذلك إذا عندكم معيون يا علي قرأوا عليه سورة الفاتحة 7 مرات وكرروها أيضا، وقولوا له المعيون يجب أن يتوكل على الله ويعتقد بأن الشافي هو الله. وأيضا القارئ يكون عنده قوة إيمانية أيضا لما يقرأ على هذا المعيون. علي يقول: أشوف بعض الناس إذا جاء يصلي يعني يعكس السجادة شيئا قليلا، يقول علشان القبلة، هل هذا صحيح؟ علي بارك الله فيك، إذا كان الإنسان في مسجد مثلا والمسجد جهة القبلة واضحة ثم يروح ويحرف السجادة، لا، هذا خطأ، هذا يكون فيه قد يعني شتت الجماعة وأيضا زرع الشك وكدر اليقين اللي عند الناس، ما يليق ولا يصلح مثل هذا الفعل. ويجب عليه أن يلتزم مع جماعة المسلمين في المسجد، وأن لا يأتي بشيء غريب وجديد عليهم يجعلهم يختلفون ويتوزعون ويتفرقون وقد جمعهم الله عز وجل بهذا الدين وبهذه الصلاة، ما يصلح هذا الكلام. أما إذا كان في بيته لوحده يصلي يقول والله أنا اجتهدت ودخلت على يعني التطبيقات المرتبطة بالأقمار الصناعية، وجدت أن والله يعني تقريبا نحن مختلفين درجة أو درجتين. هو يقول يعني مثلا لوحده، أما الله يقوي ما فيه شيء يعني بالنسبة لوحده، أما مع جماعة المصلين لا، ولا يجوز له ذلك، ولا يشتت الناس، ولا يزرع الشك، ولا يكدر اليقين، ولا يبلبل الأفكار، ولا يثير فتنة، نسأل الله العافية. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. الإنسان كلما ابتعد عن الكعبة كلما أصاب القبلة، وهذه يعني عملية هندسية معروفة. فأنت إذا كنت عند أمام الكعبة تضيقت عندك القبلة، إذا كنت عند الكعبة أمامها الآن لو انحرفت يسير يمكن ما تتجه إلى عين الكعبة، لكن كلما ابتعد تتسع الخط بحيث تكون بهذه الطريقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب هذا كله قبلة. فكلما ابتعد الإنسان عن مكة كلما أصاب الكعبة إلى جهتها، جهة ما بين المشرق والمغرب قبلة. أبو عصام من العراق يقول: عنده أخ مقطوع طبعا، يقول يعني ما عنده قصده لا أب ولا أم ولا زوجة ولا أولاد، يقول أخ فقط لوحده، يقول نحن ثلاث إخوان. الأخ هذا توفي وكان قد أعطى ابني، هكذا يقول أبو عصام، أعطى ابني مبلغ من المال وقال له: شوف إذا عندك توفيني وفيني، إذا ما عندك توفيني بعدين تصدق علي من هذا المال. يقول هو كان يتصدق شهريا، توفي الأخ، يقول ابني صار يتصدق شهريا عن عمه من هذا المال. يقول قام أخوي الثاني اللي هو عم الولد فاحتج، قال وين الدين حق أخوي؟ يقول أنا كذبت عليه في المرة الأولى. بعدين يقول هو يظهر عنده خبر، المهم الآن يطالب في قضية المال، يطالب في قضية المال. أبو عصام يقول هذا الدين اللي عند الابن تقريبا يجي ثلث أو أقل من الثلث اللي من مال عمه. يقول الآن ما العمل؟ وما العمل أيضا في مسألة لو رفع الأمر إلى المحكمة وصار يعني مشكلة بيني وبينه، يقول هل هذا يعني كيف العمل مع هذا الأمر؟ أبو عصام بارك الله فيك، يعني أنتم الآن فيما يظهر والله أعلم دخلتم في مسألة خصومة، خاصة أن الأخ مصر على أنه لابد من أن ابنك يرجع المبلغ المالي حتى تقتسم أنت وإياه تركة. يعني هذه صورة المسألة، فواضح من أخيك أنه مصر أن يأخذ الدين اللي عند ابنك وأنه يضاف إلى التركة حتى تقتسمونها أنت وأخوك. عموما بالنسبة لابنك، ما دام أن عمه قال إذا عندك توفيني في الحياة وما وفى، وقال فيما بعد إذا ما عندك تتصدق علي منه، فإن هذا يرجع فيه إلى الثلث، فهذه وصية بالثلث، هذه وصية بالثلث. فالآن تحسب التركة، تحسب التركة، كم تركته؟ التركة الفلانية. طيب هل المبلغ اللي عند ابنك، هل هذا المبلغ فعلا في حدود الثلث وأقل، أم في حدود أم أكثر من الثلث؟ فإذا كان في حدود الثلث فأقل، هذه وصية صدقة، ما دام أنه قال له تصدق بها عني، فليس لعم ابنك الحق في أن يطالب بمثل هذه القضية، لأنه وصية، ما دام ابنك صادق وأنت شاهد على مثل هذا الأمر، فهذه وصية وتصدق بها بحدود الثلث. أما إذا كان زيادة عن الثلث، فالزائد عن الثلث يرجعه إلى التركة، يرجعه إلى التركة. هذا هو جوابها فيما يتعلق بهذه القضية. تبقى قضية الآن، أنت تقول أريد وصية عملية وليس تنظيرية فيما يتعلق يعني الرحم، فيما لو إذا رفع الأمر إلى المحكمة. أولا ليس عيبا ولا خطأ أن الإنسان يحتكم عند القاضي على مثلا يتخاصم هو ولد أخوه ولا مع أخيه، المرأة مع زوجها والزوج مع امرأته، ما في أي مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل من هند لما رفعت الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فما قال لها عيب كيف تتكلمين عن زوجك، قبلها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك معا في قصة مع لما والده أعطى وضع مال عند شخص ليتصدق وأخذها معا، فرفع الأب ابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لك ما تصدقت يا فلان ولك ما أخذت يا معن، بمعنى أن يعني في قضايا أبو بكر وعمر ترافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فللأسف الشديد يوجد عندنا ظاهرة أو ثقافة معينة أنه والله خلاص مدام اشتكيت عليه تقطعت الأرحام وتدمرت الأسر وخلاص ما يمكن أن نلتقي أبدا. هذا غلط، ما فيها شيء. أحيانا من لماذا الله عز وجل نص بالأمر بتنصيب القضاة؟ حتى يفصلون في هذه المسائل، يعني القضايا والمشاكل ما تصير إلا بين البعيدين، لا تصير بين الأرحام وبين الأقارب، ما في مشكلة. ويطلع الأخ حاط إيديه بيد أخوه يروحون للقاضي، يقول القاضي أنت معك الحق وأنت عليك الحق، ويطلعون ماسكين إيديهم وصلى الله على نبينا محمد، وين المشكلة فيه؟ فيا أخوي أبو عصام لا تجعل من هذه القضية يعني من هذه المسألة قضية، بحيث أنه والله ما دام وصل المحكمة خلاص له أخوي ولا أعرفه ولا مو بصحيح. وأيضا أخوك إذا تخاصم هو ولدك اللي يعني ابن أخوه أيضا لا يحمل هذه الثقافة، هذه ثقافة سيئة، هذه ثقافة حقيقة يعني غير ليست موجودة في شريعتنا. يأخذ بيد عمه وعمه يأخذ بيد ولد أخوه يروحوا للقاضي يقول والله عندنا مشكلة يا فضيلة القاضي وسعادة القاضي، عندنا القضية الفلانية، احكم بيننا بالعدل ولا احكم بيننا بالحق ولا تشطط لا تميل. هذا الحق مع من؟ احنا والله التبس علينا الحق، ما نعرف، نحن ناس عوام نحتاج الى عالم، نحتاج الى قاضي بصرنا وتحكم لنا، ما فيها شيء. انت طلبت مني يا ابو عصام شيء عملي، ها تقول لي ما ابغى تنظير، هذا الشيء العملي ما في الا هذا الشيء. وبعدين عندنا الارحام يا ابو عصام، الرحم والله تسوى الدنيا اموال الدنيا كلها هذه، ولذلك لا تخسر اخوك علشان والله الشيء اللي عند ابنك، وابنك لا يخسر عمه، انتبهوا. إذا شفتوا أنت ما شاء الله يا رجل أبو عصام رجل عاقل وناضج من سؤالك، إذا شفت والله أخوك لا مصر وراكب عقله مثل ما يقولون، راكب راسه مصر وراكب راسه ولابد تعطوني ولا كذا، عطوه والله لو تقترض يا أبو عصام، ها تقترض عشان تسكت أخوك الحمد لله. وبعدين اللي بياخذ أخوك لن يكون يعني افترضنا الدين الآن قال لا أنا ما أرضى بهذا، أول شيء الأجر والثواب لك ولابنك، والأمر الثاني أخوك يأثم لأنه منع وصية وأوصى بها الميت فيكون الوزر عليه والكفل عليه، وبعدين هو سيأخذ نصف هذا المبلغ. يعني أنت الآن لو جيت مثلا أفترض المبلغ، أفترض 1,000,000 دينار عراقي مثلا، 500 لك و500 له، هذا المتبقي. أفترض 500,000، 250 لك و250 له، أفترض 100,000، 50 لك و50، يعني بمعنى أنك تبقي هذا عند ابنك وتعطيه الباقي. فأحرص يا أبو عصام على أن لا تخسر أخاك لأنك ستندم ندم شديد، وأخوك هذا فيما لو إذا يعني كان عند هذه الثقافة وهذا الفهم، يعني المسألة حدية، إذا ما عطيتوني بشتكي وإذا اشتكيت انقطعت الأرحام، هذه مشكلة. ولذلك أخوي الفاضل الإنسان يدفع لأجل بقاء الرحم ماله، يدفع المال كله علشان يبقى الرحم. الرحم هذه من أعظم الأمور التي جعلها الله عز وجل بين عباده المؤمنين، ولذلك المال يروح ويجي، المال يروح ويجي، لكن الرحم إن راح ما يرجع. بارك الله فيك. سارة من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للسنن القبلية والبعدية، هل في بداية كل سنة دعاء الاستفتاح؟ سارة بارك الله فيك، في قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، كل صلاة يسلم الإنسان في نهايتها يسن في أولها دعاء الاستفتاح، واضح؟ كل صلاة يسلم الإنسان في نهايتها يسن دعاء الاستفتاح في أولها. ولذلك الآن عندنا التراويح لما نصلي في رمضان كم نصلي؟ 11 ركعة مثلا، وبعض المساجد يصلون أكثر، كل ركعتين يستحب في أولها دعاء الاستفتاح. لماذا؟ لأننا نسلم من كل ركعتين. لكن لو جاء إمام وسرد 4 ركعات ولا صلى بنا 9 ركعات أو 7 ركعات سردا، لا يكفي دعاء الاستفتاح في أول. فأي صلاة فيها سلام في نهايتها تستفتحين على السنية والاستحباب في أولها. سارة تقول عندها يعني صديقة من أقاربها تقول يعني طلبت مني نصيحة، هي كانت تتابع بعض المقاطع وبعض الأشياء المحرمة، وكلما تابت إلى الله توبة نصوحة تعود، تقول الآن تابت إلى الله توبة نصوحة، تريد نصيحة. يا سارة بارك الله فيك، أولا الحمد لله الذي فتح على قلبها، والحمد لله الذي من عليها بالتوبة والاستغفار، والحمد لله الذي بصرها بأن هذا ذنب وهذا غلط وهذا شيء محرم في أناس، والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، ختم الله على قلوبهم وقست القلوب لدرجة أنهم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وأنهم يتلبسون بمثل هذه القاذورات ولا يتحرك عندهم شعور ولا إحساس على أن هذا حرام، وعندهم من الشجاعة والجرأة والجسارة على هذا الأمر الشيء الذي يشير والعياذ بالله إلى تصحر صدورهم وجفاف مشاعرهم وانتزاع مخافة الله عز وجل من قلوبهم. فصديقتك هذه وقريبتك امرأة واضح بأنها تخاف الله عز وجل، بدليل أنها تتوب إلى الله وتستغفر الله، والحمد لله الآن وصلت إلى قناعة أنه يجب أن تثبت على طريق التوبة، وأبشرها بأن الله يحبها، هذا ليس من عندي، من الله، قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالتائبون أحباب الله عز وجل، التائبون أحباب الله عز وجل. لكن أهم شيء أن تثبت على هذه التوبة، وأن لا تنقص على عقبيها، وأن لا ترجع إلى المربع الأول الآسن الذي رجعت إليه كم مرة، وهذا يكون أولا بالإقلاع عن الذنب، تقلع عن الذنب بالكلية. الأمر الثاني الندم على فعله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الندم توبة، فأي إنسان يشعر بلوعة الذنب وحرارة الخطيئة هذا مؤمن، عنده نفس حية، نفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة اللي تلوم صاحبها دائما، لماذا؟ لأن النفس شفافة راقية رائعة، هذا المنكر لوثها ولذلك لفظته، تلفظه النفس النقية الزكية، ما تقبل الـ مثل هذه الأفعال، الندم. الأمر الثالث العزم الأكيد على عدم العودة إليه، والعزم يأتي بإيش؟ من خلال اتباع خطوات، بذل الأسباب. يعني شخص الآن يريد أن يتوب من الخمر وليليا يسهر في الخمارات، هذا يتوب إلى الله؟ هذا هل فعلا هذا سيعان على التوبة إلى الله؟ رجل يعني يريد ترك المنكر من المنكرات وهو مقيم عليه لا يبرح، وهو مقترب منه لا يتزحزح، كيف هذا يثبت على التوبة؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. يا سارة قولي لها أنت أدرى وش اللي خلاها تتابع هذه المقاطع، في سبب، ما هو السبب؟ تترك هذا السبب، نحن ما ندري، الله عز وجل هو الذي يدري وهي تعلم بهذا، فتترك هذا السبب، يجب أن تجعل بينها وبينها وبين هذا السبب سدا منيعا لا تقتربه أبدا، وتستشرف حياة نظيفة ورائعة وجميلة، تتنسم روائح الإيمان والجنة، هذه حياة الطاعة، إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الإيمان، جنة الصلاة، جنة قراءة القرآن، جنة ذكر الله، جنة الدعاء، جنة بر الوالدين، جنة صلة الأرحام، جنة الصدقة، جنة قيام الليل الذي هو دأب الصالحين، هذه كلها جنان في الدنيا. ولذلك الإنسان كلما عظمت الطاعة في قلبه تقزمت المعصية ونظر إليها باحتقار وبازدراء ويسخر من نفسه، يقول كيف كنت في يوم الأيام يعني أقترف مثل هذه الخطيئة وأتلبس بمثل، لماذا؟ لأنه ارتفع الإيمان في صدري وفي قلبه. ولذلك هذه المعاصي أصلا قاذورات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بمجرد أن يضعف الإيمان يقوى محبة المعصية في قلبه، ولذلك ينظر إليها تمناها ويشرئب عنقه إليها ويتشوف إليها ويسعى في خطأ، لماذا؟ لأن إيمان ضعف، فكلما قوي الإيمان تقزمت المعصية وانمحت، وكلما ضعف الإيمان أصبح الإنسان يلاحق مثل هذه المعاصي ويلهث وراءها بسعار وبنهم، نسأل الله العافية والسلام. فقولي له الحمد لله اللي الله عز وجل تاب عليها ومن عليها بطريق الهداية، الآن تثبت على هذا، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ما يصرح الإنسان يكون مثل الريشة اللي تعلقت بغصن شجرة الرياح تصفقها يمين ويسار، يوم مصلي ويوم تارك للصلاة، شهر يقرأ القرآن وشهر ما يقرأ، لا هذا ما يصلح هذا. وإن كان الإنسان يعني يصيبه الفتور أحيانا، لكن ينتفض على نفسه ويلوم نفسه ويستمسك بهذا الطريق. ومن ذاق حلاوة الإيمان والله لا يمكن أن يترك هذا الطريق اللاحب الطويل الذي نهايته جنة عالية، رزقنا الله وإياكم الجنة. أبو سيف من الشارقة يقول فيه في وسائل التواصل الاجتماعي تأتينا يعني مقاطع، وبعضهم من أناس يعني يحملون الدكتوراه أو شيء من هذا القبيل، يقولك مثلا اقرأ سورة المدثر 4 مرات سيأتيك خبر سعيد، اقرأ سورة غافر 4 مرات سيأتيك خبر سعيد. يعني يقول هل لو قرأناها يعني هذا يكون بدعة؟ أبو سيف بارك الله فيك وثبتنا الله وإياك، وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول إن أحسن الهدي، إن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام دائما يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالنسبة للحق يا أخوي أبو سيف، الحق قديم، الحق قديم، يعني ما يمكن أن يقال والله الحق جاء به فلان ولا فلان، لا الحق قديم. في شريعتنا قواعد، من جملتها أن الحق ما يعرف بالرجال، الحق ما يعرف بالرجال، ولكن الرجال يعرفون بالحق. فكون شخص يحمل الدكتوراه ولا شخص مثلا له حضور قال كلاما يخالف الحق لا يجوز قبوله، كونه والله معه شهادة شرعية ولا عليه بشت المشايخ ولا لابس عمامة، ها ليس بصحيح هذا. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما تحدث في مسألة المتعة في الحج قال بعض الصحابة أبو بكر وعمر يقولون بمنع المتعة، فغضب قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ أبو بكر وعمر عملاقين ركنين من أركان الملة، وزير رسول الله عليه الصلاة والسلام. لاحظ كيف فقه الصحابة من دون طبعا يعني تقليل الأدب معهما، ولا قال يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على قول أبي بكر وعمر. ولذلك أخي الفاضل يعني لابد أن ننتزع هذه الثقافة أو هذه الفكرة الموجودة عند بعض الناس، والله مدام يعني عنده شهادة شرعية خلاص الحق يعني يسكنه، غير صحيح. لا، هو ننظر إليه مدى قربه من الحق، هل هو فعلا قال الله وقال رسوله، أم استحسن وقاس وذوق واجتهاد بعيد عن النص. والاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القص. المقصود أخي الفاضل عندنا البدع على نوعين، بدع أصلية وبدع إضافية أو وصفية. أصلية أن يبتدع الإنسان في دين الله ما لم يأتي به لا كتاب ولا سنة، هذه يسمونها بدع أصلية. البدع الوصفية الإضافية أن يأتي إلى نص أو حكم في الشريعة موجود فيذهب ويوظفه توظيف من حيث العدد، من حيث الهيئة، من حيث الزمان، من حيث المكان، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال به، هذه تسمى بدعة إضافية، بدعة وصفية. ولذلك في بدع كثيرة للأسف الشديد هي يأتون إلى نصوص وإلى أحكام فيوظفون توظيف عددي أو توظيف حالي أو توظيف مكاني أو زماني أو توظيف حتى في تغيير بعض الألفاظ التي جاءت مقيدة بها. ولأجل هذه أخي الفاضل نحن الآن نسأل مثلا هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قرأ سورة غافر 4 مرات وصله خبر سعيد؟ وينه في كتاب الله في هذا الشيء؟ ما في في السنة، هذه دواوين السنة، في الآثار عن الصحابة هذه كلها موجودة بين أيدينا أبدا. في قول الأئمة 4 ما يقول أحد بهذا أبدا. هذه للأسف الشديد ظاهرة من جديد، يعني بدأت ما يسمونه بالتجربة. يقوم شخص يقول خلونا نجرب في آيات القرآن، فيقول والله اقرأ الآية الفلانية 40 مرة يجيك ولد، ها ربي لا تذرني فردا وأنت خير، اقرأ 40 مرة يجيك ولد، وين هذه؟ هل قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قالها الصحابة؟ هل قال الأئمة المعتبرين؟ هل يعني شخص يأتي فيقول مثل هذا الكلام؟ والله من باب التجربة. هل الآن أصبحت آيات الله الشرعية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محل التجربة، محل الأخذ والإعطاء والدفع والمنع؟ هذا كلام غاية في الخطورة، ولذلك هذا لا شك بأنه خطر على الشريعة، فيجب يا أبو سيف يعني التحذير من هذا المنهج ومن هذا المسلك، لأنه في النهاية كل واحد يجرب، والله اقرأوا سورة كذا واقرأوا آية كذا، كذلك سورة الغافر ما في عندنا شيء من هذا. سورة غافر تقرأ في الليل عند النوم مثل سورة الإسراء وسورة السحر، هذا الثابت والعجيب. والله كم مرة قلت هذا، يا ليت، وأتمنى والله الناس على قدر حرصهم على الخزعبلات والبدع والمخالفات، يا ليتهم يعني ولو نصف هذا الحرص يكون لأجل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بربك يا أبو سيف، الآن أغلب الناس إذا جاء في الليل يقرأ سورة الإسراء ويقرأ سورة غافر ويقرأ سورة السجدة وتبارك، وإذا جاء عند النوم ما ينامون أغلب الناس مثل الجثة الهامدة، لكن إذا قلت له اقرأ سورة غافر 4 مرات يجيك خبر سعيد، طار عليها، طار طيران، ها، لأنه ينتظر خبر سعيد. شوف البدعة كيف يحليها الشيطان في قلب الإنسان. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن لا يعرضوا دين الله للتجارب ومثل هذه الأشياء اللي حقيقة للأسف الشديد يعني هي ثلمة في الدين. ما قامت بدعة إلا ماتت سنة، وما أحيت سنة إلا ماتت بدعة. أبو سيف يسأل عن الاستغفار، يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، من قالها عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، يقول: تبقى الملائكة تسجل هذا ولا تنتهي. هل هذا صحيح؟ أبو سيف بارك الله فيك، هذا يسمى في ما يتعلق بالذكر المضاعف، في شيء اسمه الذكر المضاعف، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ومداد كلمات. هذا يسمى الذكر المضاعف، بمعنى أنك طبعا المضاعفة كيفية لا كمية، بمعنى أن الله عز وجل يعظم لك هذا الذكر من حيث الأجر والثواب كيفية لا كمية، لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بكذا وكذا، لأن ما نعرف الآن مثلا زنة عرش الرحمن، ما نعرف مثلا عدد خلق الله كم عددهم، ما نعرف مقدار رضا الله عز وجل الذي لا منتهى له سبحانه وتعالى. منها أخذ بعض السلف أن هذا ممكن أن يقال في الاستغفار: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي والقيوم، الذي لا إله إلا هو الحي والقيوم أتوب إليه، عدد خلق. قالوا بأن هذا يجري على هذه القاعدة، وعمل السلف عندنا مهم جدا، لأن فهم السلف مقدم على فهم من جاء بعدهم، والله جل وعلا يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الطائفة الناجية المنصورة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أم عبد الله من السعودية تقول: لو نويت صيام التطوع لكني ما استطعت أني أكمل مثلا، وقلت ممكن أفطر، يعني هل يلزمني أن أقضي؟ أم عبد الله: لا يلزمك، لا، يعني الإنسان الآن نوى من الليل بأنه سيصوم غدا، وقال إن حصل لي ظرف ممكن أفطر مثلا، وتم صيام الصيام صحيح، إن أفطر لا يلزمه القضاء. لماذا؟ لأن النافلة الأصل أنه لا يلزم قضاءها لأنها نافلة، وعندنا قاعدة مهمة أنه يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها، حتى لو أنت ما نويت من الليل أو ما ترددت مثلا، وإنما قلت أنا سأصوم الاثنين، صمت الاثنين، في النهار جتك عزيمة، جتك دعوة مثلا، حصل ضيوف عندك، قلت بأفطر، خلاص تفطرين الحمد لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أم عبد الله تقول: يعني بعد صلاة الفجر والمغرب أقول 10 مرات اللهم صلي على رسول الله وعشر مرات لا إله إلا الله، تقول هل هذه بدعة؟ أم عبد الله بارك الله فيك، من وين جبتي 10 مرات اللهم صلي على محمد توظفينها بعد صلاة الفجر والمغرب؟ هذه تحتاج إلى الدليل، ما في دليل، الدليل في التهليل، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بأن نقول بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، بعد المغرب وبعد الفجر، هذه السنة. أما توظفين 10 مرات لا، يحتاج إلى دليل، ما في دليل. لكن بعدين إذا انتهيت من الصلاة صلي على النبي 1,000,000 مرة، ما أحد يقول لك لا، لأن عبادة. لكن توظفينها 10 مرات ولا 5 مرات ولا مرة واحدة مثلا بعد الصلاة اعتقادا منك أنها سنة، هذا لا. محمد من الجزائر يقول: بالنسبة للصدقة هل تصل إلى الميت في دار البرزخ؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، بالنسبة للميت يتصدق عنه ويكون الثواب، والثواب يصل إليه. ولذلك جاء في الأثر يقول الميت: من أين هذا الدعاء؟ يقال له: خلفت ولدا صالحا يدعو لك. وكذلك الصدقة، بارك الله فيك. محمد يقول: هل صحيح أن الميت ينتظر كل يوم جمعة من يتصدق عليه؟ الجواب يا أخي الفاضل أن هذا يحتاج إلى نص، لأن عالم البرزخ وعالم أهل القبور عالم غيبي، لا بد فيه من الوحي من الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ما عندنا نص، لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب فيما أحفظ، أنه والله الميت ينتظر يوم الجمعة من يتصدق عنه. ولذلك الميت يتصدق عنه في كل وقت وفي كل يوم. ناصر من اليمن يقول: والدت معها حزام ذهب مطروح من تقريبا سنوات طويلة، يقول باعتها الآن 28,000، وكانت ناوية أصلا تبيع علشان تحج في هذا المال، يقول هل عليها زكاة؟ يا ناصر بارك الله فيك، إذا كانت الوالدة اشترت هذا الحزام من الذهب على أساس أن لا تريد بيعه ولا التجارة فيه ولا كنزة حتى تبيعه في مثل ما يقولون لليوم الأسود، هذا ما في زكاة، فالراجح من أقوال أهل العلم وهو قول جماهير أهل العلم. أما إذا كانت الوالدة لا، كنزته، كنزت هذا الحزام، قالت أنا أبخليه عندي حتى يأتي اليوم اللي أبيعه وأستفيد من المبلغ، فإن عليها الزكاة طوال هذه السنوات، لقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولذلك إذا كان كنز لأجل أن تستفيد من المبلغ فيما بعد، فهذا يجب عليه أن تزكي طوال السنوات الماضية، تحسب قيمة الحزام وتقسمه على 40، طبعا على حسب السنوات، القديم ممكن كان سعره أقل بهذه الطريقة، وأعتقد بأن تذكر هي كم كان سعره في أول الأمر. أم محمد من السعودية تقول: عندي كفارة صائم 600 ريال تقريبا، تقول حق سنتين في حرمة محتاجة، وهي تقول عندها يعني أيتام وعندها أو عندها ناس مرضانين وشيء من هذا القبيل، تقول يعني ممكن أعطيها المبلغ هذا أو شيء من هذا القبيل. أم محمد بارك الله فيك، الجواب على سؤالك في نقاط: أولا ليش مأخرين كفارة الصيام سنتين يا أم محمد؟ أنت تقولين سنتين، يعني رمضان هذا والرمضان الماضي، ليش أخرتوها؟ هل ما كنتم تعرفون والآن سألت وجدتكم فتوى بهذا، أم أنكم تساهلتوا؟ إذا الأولى ما عليكم شيء، إذا تساهلتوا لا، تحتاج إلى توبة واستغفار، لابد من توبة واستغفار يا أم محمد بارك الله فيك. ها خلاص مرة ما نقدر نكمل جواب محمد؟ أم محمد أعتذر منك والله، لأن وقت البرنامج انتهى وعلى وشك الأذان، لكن إن شاء الله غدا في أول برنامج أجيبك على سؤالك، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.